قم يا بلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على صلاة جديدة من صلاة التطوع، اللي هي من أكثر الأسئلة اللي بتجيلنا دايما بتجيلنا حول هذه الصلاة. إحنا النهارده إن شاء الله هنتكلم عن صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة هنعرف بإذن الله عز وجل فيها هي بتتصلى إزاي، وإيه الأمور التربوية المتعلقة بهذه الصلاة، وهنتعرف على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الصلاة. في البداية تعالوا نشوف الحديث الجميل اللي ذكره لنا سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري أو عاجل أمري وآجله، فاخذره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يسمي حاجته. داء الحديث الجامع للمسائل الشرعية أو الفقهية المتعلقة بهذه الصلاة. ولكن عايز من البداية أبدأ بكلمة جميلة جدا 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 للإمام ابن الملقن رحمه الله في كتابه التوضيح، وبيشرح الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، يقول: وفقه هذا الحديث أنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها لله عز وجل، وصرف أزمتها له، والتبرؤ من الحول والقوة، وينبغي له ألا يروم شيئا أي يفعل شيئا من دقيق الأمور أو جليلها، حتى يستخير الله سبحانه وتعالى ويسأله أن يحمله فيها على الخير ويصرف عنه الشر، إذعانا بالافتقار إليه سبحانه وتعالى، إذعانا بالافتقار إليه في كل أمر، والتزاما بالذلة، والتزاما بالذلة والعبودية له، وتبركا باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الاستخارة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. كلام جميل قوي. الراجل قبل ما بيتكلم على الأحكام الفقهية بيقول: يا جماعة احنا لازم نتبرأ من حولنا وقوتنا، وندعن ونخضع لله سبحانه وتعالى، نظهر افتقارنا، نظهر ذلنا وعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. ده مش كده وبس، ده كمان تبركا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذه الاستخارة. يبقى إذن ده أول معنى من المعاني، إن أنت تبرأ بقى من حولك، تبرأ بقى من قوتك، تبرأ بقى من علمك وعقلك وفهمك، والجأ إلى ربك وقول: يا رب أنت تقدر ولا أقدر، أنت تعلم ولا لا أعلم، أنت على كل شيء قدير، اختر لي يا رب ورضيني باللي هتختاره لي يا رب، لو شر صفه عني يا رب. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ وهنقف مع هذا الدعاء عدة وقفات بإذن الله تبارك وتعالى. طيب نبدأ بقى بعد ما خدنا المعنى الإيماني ده، إن صلاة الاستخارة باختصار أنت بتقول لربنا: أنا لا أملك شيء، بيدك يا رب كل شيء. بتقول: يا رب أنا جاي عبد ذليل بين إيديك، اختار لي أنت. يا رب أنا لا أحسن التدبير، دبر لي أنت. يا رب أنا نفسي جاهلة ما تعرفش حاجة، فأنت يا رب أنت أعني ويسر لي واختار لي. تعالوا مع بعض نشوف بعض المعاني الجميلة دي اللي قالها لنا الإمام ابن الملقن رحمه الله، نشوف بقى بعض المسائل الشرعية والفقهية متعلقة بصلاة الاستخارة. حد يسأل يقول: يا ترى هي صلاة الاستخارة ما هي الأمور التي تشرع فيها صلاة الاستخارة؟ الجزئية الأولانية من الحديث، حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كل حاجة. عشان كده كان الحافظ ابن حجر رحمه الله بيقول إن هذه الكلمة تدل على العموم، على العموم في الأمور الحقيرة والعظيمة، العظيم من الأمور والحقير، وأكد قال حتى الحقير من الأمور لازم نصلي فيه صلاة الاستخارة، لأنه ربما كان الأمر حقيرا ولكن ترتب عليه الأمر العظيم. كل حاجة في حياتك زي ما احنا واحد مقبل على الزواج حاجة كبيرة جدا في حياته، حاول بقدر المستطاع، حاول بقدر المستطاع لازم تصلي استخارة. واحد مقبل على وظيفة جديدة صلي استخارة. أولادنا وبناتنا ياريت نعلمهم ثانوي، هيكمل ثانوي عام ولا يروح دبلوم، صلي استخارة. هتخش علمي ولا أدبي، صلي استخارة. هتخش علم ولا أدبي، أنت هتروح تعمل البطاقة، ورق البطاقة، تجيب ورق البطاقة عايز تروح تسلمها، يا ترى هتسلمها بكرة ولا بعد بكرة، صلي استخارة. صلي استخارة في الأمور كلها. يقول الإمام العيني رحمة الله عليه في عمدة القاري قوله في الأمور كلها دليل على العموم، وأن المرأة لا يحتقر أمرا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الاستخارة فيه، فرب أمر يستخف الإنسان بأمره فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم أو في تركه أيضا ضرر عظيم. فالنبي علمنا فقال ليسأل أحدكم ربه حتى في شفع عليه، حتى في شفع النعل اسأل ربك عز وجل أنه يرزقك هذا الأمر. فينبغي علينا كما قال النووي رحمه الله ينبغي علينا استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء كان الأمر ده ظاهر خير أم لا، ظاهر في الخير أم لا. ولكن ناخد بالنا إن ما ينفعش في يوم من الأيام حد يستخير ربنا في الفرائض يقول أنا هستخير ربنا أصلي ولا ما أصليش، ولا ينفع حد يستخير ربنا سبحانه وتعالى في الأمور المتعلقة بالمحرمات، أشرب خمر ولا لا، والعياذ بالله أسرق ولا لا، أقع في الفحشة ولا لا. الواجبات لا يقع فيها أصلا استخارة، والمحرمات لا يقع فيها أصلا استخارة. معنى كده أن العبادات أو الطاعات ما فيش فيها استخارة؟ لا، فيها استخارة مش في أدائها أو عدم أدائها، ولكن في تحديد وقتها. أنا عايز أعمل عمرة، دي مش محتاجة استخارة، ولكن أطلع في شهر يناير ولا في شهر فبراير، دي بقى اللي محتاجين فيها استخارة، محتاجين فيها استخارة. أحج ولا محجش؟ لا، أنت لازم تحج، ولكن أحج السنة دي ولا السنة الجاية، ولا حل ولا حج السنة القادمة. يبقى إذن المحرمات والواجبات ما بيخشش فيها أصلا هذه الأمور. لذا قال بعض العلماء أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات صناع المعروف المعاصي المنكرات لا حاجة للاستخارة فيه، لا حاجة للاستخارة فيه. فرض أنت مش هنستخير فيه، أنا عارف أن الخير أصلا في فعل فرض، حرام مش هينفع أصلا نستخير فيه، أصلا مش هينفع نستخير فيه إن ربنا عز وجل حرمه. المسألة الثانية هو كم عدد الركعات، هصلي كم ركعة في صلاة الاستخارة. أحبابي الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر ثم يصلي ركعتين من غير الفريضة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هما ركعتين، النبي قال إن هما ركعتين من غير صلاة الفريضة. طب ينفع عايزين 4 6 8؟ أما إذا كان الإنسان هيصليهم في وقت واحد 4 ركعات بعد كده يدعو، فالجمهور قالوا الاقتصار على اللي ورد في الحديث هو الأولى، الركعتين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. أما إذا كان هيصلي ركعتين وبعد يوم يصلي ركعتين كمان وبعد يوم يصلي ركعتين كمان، دي مسألة تانية، حكم تكرار الاستخارة وهتأتي الآن. سؤال حد بيسأل سؤال، يا شيخ بعد إذنك هو أنا هقرأ إيه في صلاة الاستخارة؟ إيه الآيات اللي أنا هقرأها في صلاة الاستخارة؟ الفتحة، هقرأ إيه في ركعة الأولى بعد الفتحة؟ في ركعة تانية هقرأ إيه بعد الفتحة؟ أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على أن صلاة الاستخارة بتقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبتقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، وده قول أكثر أهل العلم، ذكره النووي في المجموع، وذكره أيضا في كتاب الأذكار، وذكره أيضا الإمام العيني رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود. الإمام النووي كان بيقول جميل، كلمة جميلة جدا، بيقول مناسبة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في صلاة الاستخارة دليل على لما فيهما من الإخلاص وصدق لجوء العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال لا، ده احنا هنقرأ فيهم آيتين ثانيين بعد الفتحة، هنقرأ قول الله سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وفي الركعة الثانية هنقرأ بقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وده ذكر شارح صاحب كتاب منح الجليل وصاحب كتاب إعانة الطالبين، قال لأن الآيات دي فيها تسليم العبد لاختيار ربه سبحانه وتعالى. بعض العلماء قالوا لنا يا جماعة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص معين في القراءة في الركعة الأولى والثانية، فتبقى المسألة على إطلاقها، فمن قرأ بأي آيات فهذا مجزئ وهذا صحيح إن شاء الله. وأستطيع أن أقول الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. المسألة التي تلي ذلك، يا ترى هو الدعاء هقوله إمتى؟ هل يا ترى الدعاء اللي احنا تعلمناه في أول الحلقة هيتقال في السجود، ولا بعد التشهد قبل التسليم، ولا بعد التسليم، ولا بيتقال قبل الصلاة، ولا بيتقال إمتى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى يرى أنه يجوز للإنسان الدعاء في الصلاة قبل السلام أو بعد وبعد السلام، يجوز أن احنا نقول الدعاء ده قبل ما نسلم وبعد ما نسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والراجح عندي والله أعلم أن الدعاء قبل السلام أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو في هذا الوقت ويتحين هذا الوقت للدعاء صلى الله عليه وسلم. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية قال يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، ورجح هو رحمه الله رحمة واسعة أن الدعاء قبل هو الأولى والأفضل. وهذا أيضا ما ذهب إليه صاحب كتاب الروض المربع لما قال يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة وغيرها قبل السلام وبعد السلام، والدعاء قبل السلام أفضل، والدعاء قبل السلام أفضل. ولكن أرى والله أعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليصلي أحدكم ركعتين من غير فريضة، ثم دي حرف عطف يدل على الترتيب والتراخي، يدل على الترتيب والتراخي. فلو صلى الإنسان ثم من بعد صلاته يرفع إيديه ويدعو الله سبحانه وتعالى كان هذا قولا متوجها عند بعض العلماء، عند بعض العلماء. حد يسأل فيقول يا شيخ هو ممكن الإنسان منا يدعو الدعاء من غير صلاة؟ ودي مسألة جديدة من المسائل. نقول بصوا، الصلاة في ذاتها هي دعاء لله عز وجل، والاستخارة في ذاتها أيضا دعاء لله عز وجل أن يختار الله سبحانه وتعالى لنا خير الأمرين ويصرف عنا شر الأمرين. وربنا سبحانه وتعالى إنما شرع علينا قبل دعاء الاستخارة صلاة حتى يكون ذلك أحضر للقلب، وتكون الإجابة أقرب للإجابة، والدعاء أقرب للقبول. قال الإمام ابن أبي جمر رحمه الله في فتح الباري كلمة جميلة جدا، والحكمة من تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج العبد منا إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا، والافتقار إليه مآلا وحالا. حاجة جميلة جدا أن العلماء يفهموا صلاة الاستخارة بالصورة دي. أنا بخبط على باب الملك، وأفضل حاجة تنجح لي دعائي أن يكون بين يديه عبادة عظيمة، وما فيش أعظم من العبادات المتعلقة بالصلاة، المتعلقة بالصلاة. الإمام النووي رحمه الله قال فإن حيل بينه وبين الصلاة يعني يقتصر على الدعاء، إذا كان عاجز عن الصلاة فليقتصر هذا الإنسان على الدعاء. وليكن مثلا امرأة مثلا في فترة الحيض ومحتاجة الآن إن هي تستخير ربنا على حاجة كبيرة جدا، هي ممنوعة من الصلاة، نقول لها خلاص ما تصليش صلاة استخارة؟ نقول لها لا، في هذا الوقت بسرعة اقتصري على الدعاء وادعي ربنا سبحانه وتعالى. السؤال المتكرر الدائم اللي دايما الناس بتسأل عنه، يا شيخ هو أنا لما هصلي صلاة استخارة إن شاء الله بإذن الله هروح أنام بقى بالليل أرى رؤية بقى فيها ربنا سبحانه وتعالى اختار لي إيه؟ نقول سبحان الله، الرؤية أصلا من كثير من الرؤى إنما تكون من فعل الشيطان، وبعضها إنما يكون من قبيل النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم الرؤى ثلاثة، فالحلم من الشيطان، ورؤية طيبة من الرحمن، وحديث نفس. تخيل التلتين الرؤى بتاعتنا، إما أن تكون من الشيطان وإما أن تكون من النفس، فكيف يعول الإنسان منا على اختيار الأمر بالحاجتين دول؟ الحاجة اللي بعد كده، إن ممكن الإنسان منا من كتر ما هو عمال يفكر في شيء يراه بين يراه في المنام، صح كده؟ يراه في المنام. وهنا تبقى المسألة مسألة كبيرة جدا، خطيرة جدا، شلون ممكن يلبس علينا في مسألة زي كده؟ عشان كده بقول لكم أحبابي الكرام إن كثير من الناس اللي بيقولوا إن صلاة الاستخارة متوقفة على الرؤية، هذا أمر لا صحة له لا من قريب ولا من بعيد، وليس في شريعتنا أبدا الركون إلى الرؤى ولا إلى الأحلام ولا إلى المنامات، لا في معايش الدنيا ولا في أحكام الدين، لأن المعرفة المتحصلة عن طريق الرؤى والمنامات غير منضبطة ولا متيقنة، بل يدخلها الشك والريب. ولا يمكن أبدا أن احنا نرجع ناس في أحكام الشريعة إلى أشياء موهومة لا تتحقق بأدنى مستوى من مستويات العلم. زي ما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الرؤى عندنا ثلاثة. طب يا ترى يا شيخ هو إيه اللي أنا هشوفه؟ ده بإذن الله تبارك وتعالى اللي هنعرفه في الحلقة الجاية إذا شاء الله سبحانه وتعالى وقدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.